نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نعود بكم إلى فقرة تقارير المراسلين، نتابع من خلالها تقريرا عن الازدحامات المرورية في محافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، في كربلاء ما تزال الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان ربيع الشهادة الثقافي الثالث في منطقة الحرمين وسط كربلاء. أحد المسؤولين في اللجنة العليا المشرفة على المهرجان وصف المهرجان بالتظاهرة الثقافية والدينية والحضارية، بينما أوضح علي كاظم عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان أن هناك مشاكل تعيق مشاركة الوفود والمؤسسات العربية، داعيا وزارة الخارجية إلى تسهيل معاملات دخول هذه الوفود إلى العراق. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
تجري الاستعدادات في كربلاء لافتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالم الثالث الذي يستمر لمدة 5 أيام، تشارك فيه مؤسسات ثقافية وفنية ودور نشر عديدة، كما يشير عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان ميسر الحكيم.
بالنسبة للمشتركين، هنا عندنا عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية والمؤسسات الخاصة بالطباعة ومن داخل العراق ومن خارج العراق، وقطع هذا المكان الواسع والكبير والجميل إلى قطع تناسب المشترك من حيث طبيعة العرض وأسلوب العرض وطريقة العرض. فهنالك المشاركات الخاصة بالكتب والمنشورات والمطبوعات، وهنالك المنشور الخاص من خلال السي دي أو الجهاز مثل ما نعبر عليه جهاز العرض الفيديوي.
المهرجان الذي يقام في منطقة الحرمين المحمية وسط كربلاء شهد في الدورتين الأولى والثانية مشاركة بعض الوفود العربية لا سيما من دولة البحرين، ولكن يبدو أن بعض المشاكل حالت دون مشاركة بعض الوفود والشخصيات والمؤسسات الثقافية العربية في مهرجان هذا العام، كما يقول علي كاظم عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان.
لا، في الحقيقة هي موجودة مشاركات من خارج القطر، ولكن حقيقة عقيدة السفارات الذي منعت الكثير من الأخوان العرب من الدول العربية منعهم من دخول العراق، ووجهنا دعوات رسمية عبر السفارات العراقية، وهذا نداء حقيقة نوجهه إلى وزارة الخارجية العراقية ووزارة الداخلية. يعني ما لاحظنا هنالك تعاون في مسألة دخول الوفود، يعني وجهنا كتب رسمية لدخول عدة وفود من عدة دول حبوا يشاركون، وأمنيتهم أن يصلون إلى كربلاء ليعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي، لكن ما لاحظنا تجاوب ووضع العراقيل أمامنا.
اللجنة العليا المشرفة على المهرجان والمنبثقة عن لجنة إدارة العتبتين المقدستين ترى في المهرجان مناسبة للتعريف بالحياة العراقية بأساليب حضارية، وتحاول أن ترسم للواقع العراقي تفاصيل إيجابية بعيدا عن تفاصيل الموت والمفخخات والتخريب، كما يقول علي الصفار.
طبعا المهرجان حقيقة تظاهرة ثقافية وطنية دينية حضارية، شارك في هذا المهرجان إضافة للحضور الديني الفن التشكيلي، الصور الفوتوغرافية، المسرح العراقي، الأوبريت، الأناشيد، وليس للشيعة فقط، كان هنالك مشاركون من الأخوة السنة مسيحيين اشتركوا في هذا المهرجان. الآن صورة العراق تظهرها الفضائيات بشكل سيء، دماء وقتل وإرهاب فقط. نحن نريد أن نري العالم أن هنالك جوانب أخرى مغفلة رغم مظلومية الشعب العراقي والعراق.
السمة الغالبة على مهرجان ربيع الشهادة حتى الآن على الأقل هي كثرة دور النشر المشاركة فيه، حتى بدأ أنه معرض للكتاب أقرب منه إلى مهرجان ثقافي، ويبدو أن دور النشر تجد فيه مناسبة للتعريف بمطبوعاتها. ولكن بشكل عام يشكل المهرجان ممارسة جميلة بالنسبة لأهالي مدينة كربلاء والزوار الذين يصدف وجودهم مع افتتاح المهرجان. هذه آراء بعض من أصحاب دور النشر والمتابعين.
اسمي سعيد رشيد زميزم، كاتب ومؤرخ. حقيقة هذا المعرض معرض رائع وممتاز بحدود الممكن وبهالظرف الصعب هذا.
أمجد حميد الجواهر من دار العارف للطباعة والنشر بيروت، المشاركة الثالثة لنا.
شلون تقيم حجم المشاركة الآن قياسا بالمشاركتين السابقة؟
والله لحد الآن ظهر الترتيبات والوضعية هالسنة أحسن من السنة الماضية، من نوع الإقبال، من نوع الترتيب، من نوع كثرة المعارض وكثرة دور النشر المشاركة بها.
أقصد أنتم حجم مشاركتكم أنتم كجهة نشر، يعني الكتب أو العناوين اللي مشاركين بها تختلف عن العناوين اللي شاركتوا بها في السنوات السابقة، أم هي مكررة؟ عدد الكتب اللي مشاركين بها، حجم المساحة اللي شغلتوها بهذا المهرجان؟
سنة أضخم أنت مشاركتنا بها، عناوين كثرت، عناوين أكثر شيء جبنة سياسية، أدبيات، أكثر شيء روايات ودراسات إسلامية معاصرة.
علي عبود شبع مركز انوار الجمعة الثقافي النجف الأسود. هو أي مهرجان أو معرض هو يكون عملية احتكاك بين المؤسسات فيما بينها أو احتكاك بين الجمهور اللي راح يحتك بالمعروض.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعينا الكرام، وهذه المرة من السليمانية، حيث يواصل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين احتجاجاتهم بسبب عدم تسلمهم منذ أشهر لرواتبهم. عدد من ممثلي اتحاد معاقي كردستان العراق قدموا مذكرة إلى ممثلية برلمان إقليم كردستان، طالبوا فيها حكومة الإقليم والبرلمان بتوفير فرص العمل للمعاقين وتعيين ممثل لهم في البرلمان. وكانت منظمات وجمعيات تعنى بالمعوقين قد طالبت حكومة إقليم كردستان قبل أيام بمراعاة ظروف المعوقين واحتياجاتهم عند وضع خطة التنمية والإعمار. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
رغم الإعاقة الجسدية التي أصابت معظمهم نتيجة لحروب النظام السابق والسياسة المتبعة آنذاك، إلا أنهم رفضوا اليأس وتحدوا الصعاب من أجل أن يجدوا فسحة في هذه الحياة تعطيهم بارقة أمل بأنهم لا زالوا أحياء، حالهم كحال الآخرين. إذ تقدم يوم الخميس عدد من ممثلي اتحاد معاقي كردستان العراق الذي يضم تحت مظلته نحو 48 ألف معاق وفقا لإحصائيات الاتحاد نفسه، تقدموا بمذكرة احتجاج إلى ممثلية برلمان إقليم كردستان العراق، طالبوا فيها بتحقيق عدد من المطالب. إذ أكد عضو الاتحاد حكمة معروف قادر:
بداخل الأضقة والمدن في إقليم الكردستان لازم يكون كل مكان الحكومية والأهلية والأبارتمانات لازم يكون عدة مكان خاص للمرور المعاقين، وثانيا لازم يكون أكو قرار من الحكومة يضغط على كل الكومبانيات والمتاجر، لازم يكون أكو نسبة للمعاقين بالشغل، هذا يكون فرص عمل للمعاقين.
ولم تقتصر هذه المطالب على توفير الخدمات وإعطاء منح دراسية، بل تعدى ذلك إلى المطالبة بمقاعد نيابية لهم في برلمان إقليم كردستان العراق. حكمة معروف قادر مرة أخرى:
ممثل للمعاقين في برلمان الكردستان وبلدية مجلس المحافظة في كل المحافظة، في كل المحافظات الكردستان.
علمنا كانت هنالك رواتب تصرف للمعاقين من قبل حكومة الإقليم، لكن قبل فترة قطعت هذه الرواتب، ما هي أسباب قطع هذه الرواتب؟
حتى الآن الحكومة ما أدلى بأي تصريح لماذا قطعت رواتب، ومبلغها كلش بسيط، و30,000 دينار يمكن يكون لمصرف يومين أو 3 أيام.
طيب، يعني لاحظنا هنالك انزعاج من قبل بعض الأخوة وراء انقطاع هذه المنحة، لكن بالمقابل هي مبلغ 30,000، وأنت ذكرت قبل قليل أنها مبلغ بسيط جدا، إذن لماذا هذا الانزعاج؟
أكو معاقين داخل سليمانية يبنون أمل كلش كبير على هذا 30,000، كلش بسيط، بس هو ما عدى أي شيء، بس عدى هذا الأمل. يمكن أكو يريد يشتري أي شيء ينتظر حتى يجي هذا المنحة ويشتريها. أكو عشرات من هذا النوع. لهذا إحنا نسوي ضوضاء وضجة على هذا الانقطاع، لأن الحكومة ما عندها أي مبرر لهذا الانقطاع.
الممثل عن مكتب برلمان كردستان وعضو البرلمان المحامي عمر عبد الرحمن أكد أن هذه المطالب ستجد أذانا صاغية وإنها ستأخذ مجراها القانوني.
استلمنا المذكرة، ومن جانبنا كأعضاء برلمان كردستان سوف ندافع عن مطالبهم، ولكن في حدود القانون وما مسموع به في قانون إقليم كردستان. من حقهم يمارسون حقوقهم الطبيعية، ومن حقهم أن يتمتعوا بملذات حكومة إقليم كردستان.
كانت هنالك ضجة إن صح التعبير حول مسألة قطع المنحة التي كانت تعطى لهؤلاء المعاقين. يعني هنالك بعض المواقع الإعلامية اتهمت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان بأنها كانت تعطي هذه المنحة كدعاية إعلانية قبيل الانتخابات للحصول على مزيد من الأصوات، وبعد انتهاء الانتخابات ومرور فترة تم قطع هذه المنحة. كيف تجدون هذه الاتهامات؟
تلك المنح تصدر من رئاسة مجلس الوزراء، وهذا شيء طبيعي بأن رئاسة مجلس الوزراء عندما تخصص منح لأي فئة من فئات إقليم كردستان من المفروض وأعتقد شيء طبيعي بأنهم يحاسبون محاسبات مالية حسب الميزانية المخصصة للإقليم، وما يتمكن رئاسة مجلس الوزراء إقليم كردستان من الصرف والنفقات على مواطني إقليم كردستان. ولكن بالنسبة إعطائهم منح لكي يعطون بأصواتهم ويشاركون في الانتخابات، أنا شخصيا أستبعد هذا الرأي، لأن مجلس الوزراء صاحب الرأي الأول والأخير، وبالنسبة للانتخابات أي مواطن كردي حر يدخل بالانتخابات الانتخابات أو ما يدخل بالانتخابات ينطي الرأي أو ما يعطي رأي. ولكن في جميع الأحوال نحن كأعضاء برلمان كردستان سوف ندافع عن حقوقهم ونحاول إعادة تلك المنح المخصصة إليهم إن شاء الله.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بكل المحبة يلتقيكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد آخر من المجلة نطالع فيه مهرجانا للشعر الشعبي في بغداد، وأسرار مرئية معرض تشكيلي لفنان عراقي في عمان. ومع قرب ذكرى رحيله 30 نستذكر فنانا ومبدعا عراقيا. أطيب الأوقات وأهلا بكم ثانية. مهرجان الشعر الشعبي الثاني في بغداد. أقيم مؤخرا مهرجان الشعر الشعبي، وفي دورته الثانية عشرات الشعراء الشعبيين من جميع المحافظات توافدوا للمشاركة في المهرجان الذي كانت من عناوينه الوحدة ونبذ العنف والابتعاد عن كل أشكال التعصب والتخندق الطائفي والمذهبي.
الشاعر العراقي سمير صبي، والله هي نفس الرسالة بالمهرجان الأول، هو دعوة للمصالحة والوحدة الوطنية وإعادة لحمة الشعب العراقي. إذا هو وجد شرخ في هذه اللحمة، وإن شاء الله أن الشعب العراقي الشعب يعيش يتنفس الشعر الشعبي، يعني إحنا أمهاتنا عدمال ولدتنا بالشعر الشعبي، فالشعر الشعبي رسالة كبيرة جدا. أضف إلى ذلك أنه المهرجان يحمل رسالة كبيرة، هي الوحدة الوطنية لبناء العراق الجديد، للعراق الديمقراطي الحر الواحد. حلمنا الليل يصلب والخمر والطير، وألف يوسف جانا وما حد يفسره، ما نعرف مشينا وياهم مغمضين، دفعونا وقعنا وغطوا الحفرة، الشفيدة طول مدها وطلع وارتاح، وبالنفس العزيزة الهسة بالنقرة، وبالنفس العزيزة الهسة بالنقرة رضيت أصبح جسر، بس رد تشوف الماي يجري قبال عيني وما ردت قطرة، رد الصوت أمس توعدني بالتفاح، وصلت المنصبك تحكي لي على الخضرة، نفس الفائدة الموجودة بالتفاح بس هاي بحمار وهاي لا خضرة.
تحتل القصيدة الشعبية بأشكالها المتعددة مكانا استثنائيا في وجدان المجتمع العراقي، فهو يتعاطى معها بحميمية أكبر نظرا لعلاقتها من حيث اللغة والمضمون بالجزئيات التي تكون حياة الفرد من عشق وشوق وشغف بما هو محبب ولوعة على ما هو غائب. ولأنها تتميز بالجزالة والإيقاع وبساطة التعبير، فقد أمكن من تلقيها بسهولة وحفظها وتداولها بين الناس، لسيما منها تلك القصائد التي تختزل الهموم العامة والخاصة وتطرح تجارب حياتية بكل زخم انفعالها الإنساني.
الشاعر عادل محسن، تكون شاعر شفاف، شاعر غزل، كل أمنياتك هي أحلامك الخاصة في ليلة وضعها تتحول إلى أحلام 27 مليون عراقي، فأنت أمام مسؤولية كبيرة، يجب أن تتحدث بلسان هؤلاء 27 مليون، ويجب أن تحلم بأحلامهم، ويجب أن تشعر بآلامهم، ويجب أن تتألم أولهم، لأن أنت فارس في مجتمعك، فالمسؤولية جدا خطيرة والانقلاب كبير في عملية الشعر وفي المنجز الشعري.
أمام واقع مأزوم ومشهد مثقل بالهم الوطني يتجرع فيه الإنسان مرارات عدة، فقد جاءت أغلب القصائد التي قرأها الشعراء المشاركون في المهرجان جاءت مغموسة بهذا الهم الذي تضاءلت أمامه كل البواعث والغايات التي تكتب لأجلها القصائد، فيما جنح شعراء آخرون إلى محاولة تسييس قصائدهم وإظهارها بالمظهر الذي قد يرضي أطرافا سياسية، وهو أمر درج عليه بعض الشعراء في العهود السابقة.
القصيدة الشعبية للأسف أغلبها سويست، يعني وهذا أنا أعتبره امتداد لقصيدة النظام السابق، أما الذين كانوا يغردون خارج السرب هم الآن أيضا يغردون خارج السرب، والطرح الصريح في هذا الفضاء الواسع من الحرية له مردودات خطيرة جدا، ولربما تكون أخطر من مردودات ذي قبل، لأن مواجهة القصيدة الآن الناقدة أو الفاضحة لبعض الأساليب التي لا ترضي المجتمع والشاعر العراقي لربما تؤدي إلى قتل شاعرة. أنا أقول لماذا لا تكون القصيدة وطنية، تأخذ طابع الوطنية المفصول عن المنعطف السياسي، هذه القصيدة راح تكون هي المحاكاة المباشرة للذهن أو للأذن العراقية، وكم يكون التعاطف عظيما عندما يشخص الشاعر علة المستمع. أما القضية السياسية أو القصيدة السياسية كما قلت، القصيدة السياسية قصيدة مؤدلجة وتتبع لمن رعى صاحب القصيدة أو لمن رعى صاحب المهرجان. الشعر دعوه ينفتح على أبواب واسعة، دعوه أن يقول كلمته الحق، دعوه أن لا تأخذه في الحق لومة الأمر.
وختاما لمتابعتنا لهذا المهرجان نستمع إلى مقطع من إحدى القصائد التي قرأت فيه.
عريان سيد خلف، وعسنك يا شعبنا بعافية وخير، عسنك يا شعبنا بعافية وخير، وعسى حلمك حقيقة وواقع يصير، كفانا لقاك رايح على الفراسية وشوفك لافت اشماع اللي يدير، يا قمرة عافية وشحت على الناس ورنت بيك موال النواطير، انا الطفل اللي سقيت محبة الناس وكبر بيدك مثل تالت نواعير، وعلمت الادب والطيب والعيب وعلمت الذهب وجه الشواجير،
يا ناس اخذوني لبلادي ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق، يا ناس اخذوني لبلادي ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق.
معرض تشكيلي. على قاعة الأورفالي في العاصمة الأردنية عمان أقام الفنان التشكيلي خالد الثامر معرضه الشخصي الثامن بعنوان أسرار مرئية. عن معرضه هذا تحدث للمجلة الفنان صاحب المعرض.
هذا المعرض يعني لي الكثير، من خلال هذا المعرض قدرت أوظف جوانب بصرية من مدن معينة تحمل حملة أحداث سابقة وأحداث ممكن تكون لاحقة، سويت عليها أشبه بالفوكس على هذه الأشياء اللي هي تحسستها أكثر، أنه شنو هذه يعني المدن، كيف صارت هي، ليش كانت جيدة، ليش صارت سيئة، شنو اللي صار بيها، يعني من خلال هذه الأمور قدرت أوصلها. وأيضا وظفت بيها عدة عناصر اللي هي مثلا آلة حربية، الأمل، الحياة، أيضا جوانب اللي هي الإنسانية أيضا وظفت بيها الصور لأطفال يهتمون بالأمل بالحياة، يعني هذا من هذه الأشياء اللي قدرت أسويها ببعض لوحات هذه المعرض.
ممكن تعطينا نبذة عن سيرتك الفنية؟
نعم، اسمي خالد كاظم ثامر، خريج مع أكاديمية الفنون الجميلة، عمري الفني حوالي 12 سنة كاحترافي بمجال الفن، عملت 8 معارض شخصية، هذا المعرض الرابع هو في الأردن، طبعا عندي مشاركات عديدة في دول أوروبية وغربية وأيضا دول عربية، وعضو جمعية فنان تشكيلي عراقيين.
طب ما هي الأجزاء التي يعني حصلت عليها من خلال إقامة هذه المعارض؟ يعني كيف تقيم تجربتك الفنية؟
يعني صعب أن الفنان هو يقيم تجربة الفنية بنفسه، لكن من خلال ما النقاد وما يكتبوه ومن خلال ما يقدم أحيانا من تجارب تكون هي مثلا فريدة من نوعها، غنية بالفكر، غنية بالتجربة، غنية بالجهد، أيضا هذا كله يحصل الفنان على مردود إيجابي من عنده من خلال الناس، من خلال النقاد. إحنا أكثر شيء نتأثر بهذا الموضوع أنهم اللي يحاورون المشاهد بهذا الموضوع.
في ذاكرة الإبداع الفنان الراحل جميل بشير. ثلاثون عاما مرت على رحيل هذا الفنان المقتدر والعازف الفذ. أما كيف أحب العود وأصبح مقترنا بحياته فكان يقول: كان ذلك منذ اليوم الأول الذي استمعت فيه وكان هناك من يعزف. لحظتها أحسست في داخلي بصلة وشيجة مع هذا الصوت، وكان الصوت هو عود الشريف محي الدين حيدر وهو يدرس أحد طلابه. دخلت عليه وأبديت رغبتي في دراسة العود وأخذت الدرس الأول، ثم أخذت دفتر أحد الطلاب وعزفت عليه إلى الدرس الأربعين، وهكذا درست العود. قبل ذلك كان جميل بشير قد نشأ في بيت مشحون بالنغم وتشرب حب العزف والموسيقى منذ نعومة أظفاره. ولد في مدينة الموصل في العام 1921 وتعلم العود منذ صغره، حيث كان والده يعزف على هذه الآلة إلى جانب كونه صانعا لها. وعند تأسيس معهد الفنون الجميلة سنة 1936 كان جميل بشير ضمن الدورة الأولى، حيث درس آلتي العود والكمان بنفس الوقت. وبعد تخرجه من المعهد بدرجة امتياز تعين فيه لتدريس آلة العود وشغل فيه رئيسا لقسم الموسيقى والإنشاد. استمر جميل بشير بدراسة التراث والمقامات العراقية والأنغام والإيقاعات، وهو الأمر الذي أدى لظهوره بهذا الشكل حافظا للتراث الموسيقي مجددا وظالعا فيه. ولم تقتصر موهبته على العزف والتدريس، فقد برز ملحنا وموزعا بارعا، وتميزت موسيقاه بملامح عراقية أصيلة حتى مع المقطوعات التي استوحاها من التراث الكردي والتركي. كان مثالا للفنان المثقف والمعلم البارع والعازف المتمكن المتقن، وكان نتاجه الفني كبيرا ومتنوعا، فقد دون المقامات العراقية وصاحب كبار المطربين العراقيين عازفا وموزعا في أغنياتهم وحفلاتهم، وقام بجولات فنية عديدة سجل خلالها الكثير من المقطوعات لصالح إذاعات عربية وأجنبية. ومن مؤلفاته ومقطوعاته الموسيقية نذكر رقصة مفضلة، ملاعب النغم، كابريس، وموسيقى قيثارة، وشلالات وهمسات. الارتجال وتقنيات العزف التي ميزت موسيقى جميل بشير كانت مفتاحا ومنطلقا نحو تثوير الموسيقى العربية وطرائق عزفها. استطاع أن يحلق بآلة العود إلى فضاءات وجدانية وتعبيرية سامقة، حققت لهذه الآلة مكانة رفيعة بعد أن كانت آلة مهملة تقبع خلف المغني باستكانة وتهميش لإمكاناتها الصوتية والتعبيرية. قال عنه الباحث الفرنسي جاني كلود شابريه: كان عازفا فذا ومدرسا عالي الكفاءة، تتلمذ على يديه معظم الفنانين العراقيين، وأفاد عازفو العود من تقنياته وطريقة عزفه. وقال أيضا: كان يستطيع أن يجعل أدنى الناس يبكي أو يفرح. رحل جميل بشير إثر مرض عضال في لندن عام 1977. مع شلالات وعذوبة أنغام جميل بشير نودعكم أحبتي حتى يجمعنا موعد جديد معكم. تقبلوا منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.